آتي لآل رسول الله بالخيف من منى لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قصايا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها في الصوم والصلوات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات أريد أبكي على أبو السجاد والحرب وخلي دموع عين عليه تنظر وشالي وخلص قلبي ولا تنبي وشالي على المحد لبنرته على المحد قل يا ليت اللي كنت معك يا رب الله على المحايد لف النعش والشالة قبل ما تر الصدر عنوس مي قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركوع والسجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ملاحظتان قبل البحث. الملاحظة الأولى أننا نقل على العالم من خلال عقولنا وحواسنا. الإنسان يقل على العالم بعقله وحواسه. حواس الخمس. حواس الخمسة تتعامل مع الأشياء المادية الأشياء الطبيعية لأن هي أساسا تدور بهذا المجال الطبيعي المادي بينما العقل يتعامل مع الغيب يتعامل مع القيم مع المبادئ يتعامل مع القضايا الروحية أو الروحانية كيف يأتي القرآن الكريم يقرب هذا المعنى إلى أذهاننا يصور القضايا المعقولة بالأشياء المحسوسة حتى تكون قريبة إليك الكلمة شيء معقول راجع للعقل يمثلها بشيء محسوس الشجرة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا
كلمة طيبة كشجرة، لاحظ التعبير، الكلمة للعقل، الشجرة للبدن. لماذا يمثل الكلمة للشجرة؟ الشجرة تنمو وفيها غذاء للأبدان، الكلمة تنمو وفيها غذاء للعقول. يمثل هكذا. يأتي القرآن الكريم يمثل نور الله سبحانه وتعالى، يقول مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. النور فيه معنى يعود للعقل، لكن المشكاة والمصباح والزجاجة اللي أمامه قضايا محسوسة. دائما هذه قضايا محسوسة مثل إله. شوف هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية، من خلال هذا التصوير، تصوير المعقول بالمحسوس، نقترب إلى أسرار رهيبة نكتشفها. يعني نحن ذلك أننا ندخل على عالم الإسلام وفي مدرسة أهل البيت بعقولنا وبصائرنا حتى نتعرف على هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الإسلام، من خلال ذكرى عاشوراء وكربلاء وذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه التي هزت العالم منذ أكثر من 1350 عام وإلى اليوم، ولا زالت أحداثها تتفاعل بالقلوب، وبحيث صارت قضية الإمام الحسين قضية تخص الشعوب كلها، ليست قضية خاصة بفئة معينة ولا بطائفة معينة، أبدا، قضية الإمام الحسين للعالم كله. هو جده رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، كذلك أبوه المرتضى وأخوه المجتبى وكل أهل البيت، نور لكل العالم، نور لكل الشعوب. الله يعلم ويشهد أنه في هذه اللحظة عندما تتأمل تجد كل إنسان في الأرض حتى الذي لا يعرف الحسين هو يحن بفطرته للحسين سلام الله عليه، لأن المبادئ التي حملها الإمام الحسين هي لكل شيء في الأرض، مبادئ لكل العالم. أنت أحمل مبدأ الحق والعدل والحرية والمساواة والعزة والكرامة، انظر احمل هذه المبادئ وهذه القيم واذهب بها إلى أي شعب من شعوب الأرض، انزل بأي مطار بأي ميناء، قل لهم يا ناس أنا أحمل لكم هذه المبادئ التي حملها إمامي الحسين سلام الله عليه وقتل من أجلها يوم عاشوراء. انظر كل شعوب الأرض تلتف حولك، ما في أحد يقول لك احنا ما نريد الحسين أبدا، كل العالم يبحث عن الحسين، ولكن نحن مقصرون في هذا المجال. الآن يأتي البحث، لاحظ بعد الملاحظتين نأتي إلى الآيات المباركة. لا أريد أن أبحث موضوع الإمامة، إنما لاحظ دقة التعبير، من أين انطلقت الإمامة وعلى أي لسان وفي أي مكان وفي أي زمان. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، بطل التوحيد في القرآن الكريم وفي الإسلام، هو الذي سماكم المسلمين، يقف بمكة المكرمة عند الكعبة في ذلك المكان، وهذا الرجل من عظمته بحيث أن الله سبحانه وتعالى يقول اجعلوا من موضع أقدام إبراهيم موضع سجود لكم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هناك يطلق الإمام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذا نداء وكلام للذين لا يعرفون معنى الإمامة. شوف من أي مكان انطلقت، من ذلك المكان الحرام، البلد الحرام، في الشهر الحرام، زمان ومكان. وبعد أن يبني البيت ويكمل بناء البيت وينجح بكل الابتلاءات والامتحانات التي سار بها إبراهيم، ضرب الرقم القياسي في النجاح حتى وصل إلى ذبح ولده، قال يا رب أنا ما عندي، وإذا يأتي إلى ولده إسماعيل يقول له قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. في أكبر من هذا الابتلاء والامتحان أنه رجل كبير في السن وعند هذا الولد الذكي الجميل الحبيب لقلبه فلما بلغ معه السعي يعني عمره 10 سنوات يسعى مع أبيه في قضاء حوائجه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. فلما أسلم الوالد الولد أسلم عمرهما إلى الله. فلما أسلم وكله للجبين وكل كلمة فيها معنى وما يخفى عليه أنت صاحب ذوق تفهم هذه الأمور كله للجبين وارح يعني وضع جبينه على التراب لأن يعني إسماعيل رأى أباه لا يستطيع أن ينظر إليه في تلك الحالة عانقه وهما يبكيان قال يا أبا اجعل جبهتي على التراب حتى لا يقع بصرك على بصري على وجهي فوضع جبهته على التراب. أعرف قلبك وين الآن راح إلى أي مكان وإذا جبرائيل يهبط فلما أسلم وكله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أنت إنسان عظيم يا إبراهيم هذا الابتلاء نجحت به هذا الامتحان والاختبار العظيم يعني كل الناس كل البشر يمرون بالامتحان والاختبار يعني المسألة ليست كلمة وقال إنما لابد من العمل. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ورفع عنه التكليف فرجع إبراهيم خاطبه الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم لم تبكي وهذا إسماعيل رجع سالما معك. قال يا رب كنت أتمنى أن يذبح ولدي في سبيلك فيذكره الناس ويبكون عليه. قال يا إبراهيم أيهما أعظم عليك الآن أنه ولدك يذبح بيدك أنت والناس يبكون عليه أو الحسين ولدك يذبح بأيدي كافرة ظالمة. قال لا الحسين. قال إذا هذا التكليف رفع منك ووقع في عنق الحسين. ولذلك الشيخ الإمام الحسين طريقة التي قتل بها ما أحد استفيض بها في وقت آخر لكن شوف اذكر ولما أسلم وسله للجبين واذكر قضية الإمام الحسين كيف اللي تطورها الحوراء زينب يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين بالعراء مع ذلك تقول محجوز الرأس من القفا يعني وضعت جبهته على التراب نفس الصورة نقلت للحسين سلام الله عليه لاحظ المعنى الكبير. فهنا ماذا يقول أطلق وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. فالإمامة لا يمكن أن يكون الإمام ظالم. هناك أئمة ظلم يدعون إلى النار لأن الإمام لما جاء لرفع الظلم فكيف يكون الإمام ظالما. هذه لحظة المسألة وين مع ذلك يبين قال الإمام العادل والإمام العادلة إمامة الحق والعدل والحرية حرية العقيدة وحرية الرأي. هذا الإمام العادل ماذا يصنع إذا جاء الإمام العادل كيف يكون الوضع في البلاد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وتدعو من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مع ذلك تبين الإمام هنا تصور شوف تصوير المعقول بأي شيء بالمحسوس الشيء اللي أمامك ترى. إذا نظرت إلى البلاد فيها العدل والحق والحرية تعرف أن الإمام الذي يقودها إمام عادل. وإذا وجدت الحرية مضروبة ضربت الحرية وضرب العدل وهناك الظلم والظلام والفقر والجهل والجوع والمرض والخوف والتربص والاستبداد فتعلم أن الحاكم ظالم حتى لو جاءت وسائل الإعلام العالمية من كل مكان ولمحت صورة هذا الحاكم هذا الملك، وقالت أن هذا الملك في كل ليلة يلتقي بجبرائيل وفي كل ليلة ميكائيل يسأله الدعاء. انظر إلى الشعب، انظر إلى الجماهير، انظر إلى الناس كيف يعيشون. هم يصورون الملك ووسائل الإعلام تصور، الناس يصورون. هل هناك ظلم أم لا؟ لقد أربعة أشياء، هذه الأشياء الأربعة إذا لم تلاحظ هي التي تؤدي إلى دمار المجتمع وتمزق الأمة. حتى تعرف لماذا خرج الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني هذه كلها أمور متداخلة مع بعضها. أربعة أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى لآدم عندما أدخله الجنة وأسكنه الجنة، قال أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف، طعام جاهز واللباس، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، شراب الماء، اليوم مشكلة العالم أيضا مشكلة الماء، ولا تضحى أي لا تعيش من دون سكن، ما في أزمة سكن فتعيش في الشمس وضحاها، في ضحى الشمس وحرارة الشمس. أربعة أشياء، طعام وشراب ولباس وسكن. دائما الجماهير والأمة والمجتمع يؤخذ من خلال هذه الأربعة. لاحظوا الحاكم العادل الإمام العادل أول ما يعالج هذه الأربعة. وإذا تلاحظون كلمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله يأتي ذكرها في الليالي القادمة، لما كان يتسلم مع رموز الأمة الإسلامية في المدينة، كيف كان الإمام الحسين يؤكد على هذه الأربعة أشياء، يبين لهم أن المجتمع اليوم فيه الجوع وفيه حالة الفقر، فيه حالة انعدام الأمن، فيه حالة الخوف، الجوع، الفقر، الذل، الهوان، البطالة، الضرب على الآخرين، الحرمان. يذكرها يلخصها في أربعة أشياء إن شاء الله أتحدث عنها في وقتنا، إنما هنا لحظ المعنى كيف الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذه الأشياء. ولذلك يدخل على الأمة ويدخل على الشعب وعلى الجماهير، يدخل الظالم والمستبد من خلال هذه الأمور الأربعة. يترك الناس حائرين، واحد عايش في حيرة يفكر بلباسه وسكنه ومأكله ومشربه. الأربع أشياء هنا يأتي القرآن الكريم يصور هذه القضية، قضية المعقولة، قضية العقل، يصورها بالحس. الإمامة تصور هنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، في آية أخرى هذا البلد بس هنا هذا بلدا حتى ما تشوف في الآية. يقول إبراهيم ماذا قال؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا. شوف الإمامة هنا قال لا ينال عهد الظالمين. فالإمام العادل أول شيء يصدر منه الأمن للناس، أن الناس يأمنون. اليوم مشكلة العالم مشكلة الأمن. اجعل هذا بلدا آمنا، بعد بس أمن تأخذ تأكل مع الأمن، وارزق أهله من الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا متاع قليل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، لأنه ضرب لقوانين رب العالمين وللقضايا الخاصة بنا. نحن هذا المعنى الدقيق. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. الآن إذا تلاحظون ونحن في أول ليلة وافتتاح هذا المجلس وهذه الذكرى العظيمة، نريد أن نعرف الإسلام من خلال الحسين، لأنه ما في أحد استطاع أن يعرف الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عرفه الإمام الحسين سلام الله عليه. لذلك قال فيه الحبيب المصطفى حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. فتجد في هذه الآيات نقطتين مهمتين أو محورين أساسيين. تجد المحور الأول العقيدة، المحور الثاني السلوك. العقيدة يعني الإيمان، لكن العقيدة والإيمان هل هذه كافية وحدها لا بد لها من سلوك تنعكس فيه. ملاحظين الحج عندما تذهب الى حج بيت الله الحرام، شوف الطواف تطوف حول البيت، هذه العقيده، هذه العقيده لبيك اللهم لبيك، هذه العقيده. بعد الطواف اين تذهب؟ تصلي ركعتين، لكن اين تذهب؟ ركعتين طواف، لكن بعد الطواف والصلاه اين نذهب؟ للسعي. وصحيح ولا صحيح؟ تذهب الى السعي. السعي بين الصفا والمروه يمثل الحياه الاجتماعيه، يمثل السعي، وان ليس للانسان الا ما سعى. شوف تقرا ايه الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، صح هذا في العقيده، لكنه في الحركه في العمل، وان ليس للانسان الا ما سعى. فانت تطوف هذه العقيده، بعد العقيده تنتقل الى الجانب، الى حركه الحياه، الى السعي. السعي يمثل اي شيء في الاسلام، الاسلام فيه العقيده وفيه الاخلاق. هنا الطواف كمثال اقول، لان انطلقنا من ابراهيم الخليل، يمثل العقيده. السعي يمثل الاخلاق، يعني العقيده تحتاج الى اخلاق. دائما الاخلاق هي التي ترسخ العقيده. اوضح لك اياها شويه اكثر، مثلا شوف العقيده يضربها الكفر، الاخلاق يضربها الفساد. الفساد وين يروح؟ للاخلاق. الكفر وين يروح؟ للعقيده. لا، لكن الكفر ما يجي للعقيده راسا، ما يستطيع الكفر، ما يستطيع ان يهجم على العقيده مباشره، انما يتستر وراء الفساد. الفساد ما يروح للعقيده ايضا، الفساد يذهب الى الاخلاق، الفساد يضرب الاخلاق. الاخلاق ما هي؟ المبادئ، القيم، الكرم، السماحه، الشجاعه، الوقاء، الصدق، الامانه، التعامل بالتي هي احسن مع الناس، هذه كلها اخلاق. الفساد ياتي يضرب الاخلاق. الشيطان ما يجي راسا يقول لك الله ما موجود، لا، يجي يقدم مائده ثمار امامه. الشيطان ياتي من خلال المخدرات، من خلال الخمر، من خلال الحمار، من خلال هذه الموجة، موجة الفساد التي تجري في العالم. فإذا ضرب الأخلاق، إذا سقطت الأخلاق سقطت العقيدة. إذا الأخلاق سقطت العقيدة سقطت. ليه؟ لأن العقيدة تحتاج إلى ترسيخ، يرسخها شيء يرسخ. العقيدة الإيمان، والأخلاق يتمثل بالعمل الصالح، ودائما العمل الصالح هو الذي يرسخ العقيدة. لذلك دائما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما تضرب أخلاق الأمة معناه هناك فساد في الأخلاق، تحتاج إلى أصلاح. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. بعد ذلك يبين الوسيلة التي يحملها الحسين للإصلاح، يقول أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في مجال الخلق، في مدرسة الأخلاق، في هذا الجانب يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا ملاحظة أيها الأحبة أقولها لكم، عندما نتحدث عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الامام الحسين عندما يذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويركز ان هذه الفريضه اذا استقامت واديت استقامت الفرائض كلها، واذا سقطت سقطت الفرائض كلها. لاحظ اساسا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعطينا قوه دفع الى طلب العلم والمعرفه، لأني كيف أأمر بالمعروف وأنا لا أعرف المعروف؟ لازم أعرف المعروف كله والخير كله حتى أأمر به. وكيف أنهى عن المنكر وأنا لا أعرفه؟ لازم أعرف المنكر كله والشر كله حتى أنهى عنه. لاحظ المعنى الدقيق في هذه المسألة. لذلك أيضا بالمناسبة بين هلالين أقول هذه الكلمة أيها الأحبة، عندما تضرب الأخلاق، أخلاق الأمة تضرب بموجة من الفساد، تشوف الأمة والمجتمع يعيش حالة من الهوان والضعف. رغم أنه يملك بطل عظيم مثل الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. فتشوف ينظر إلى أهله وأحبته يذبحون أمامه ويعتدى عليهم، ما في أحد يتكلم أصلا ولا أحد يرفع صوته. عجيب. وهاي المذابح في كل يوم، يعني في كل يوم تقام مذبحة في بلد إسلامي، والعالم الإسلامي يرعى وينظر كأنه يطلب المزيد من المذابح. ما حد يتكلم، ما حد يحكي، لأن الشعوب الإسلامية والعربية تركت الأمر لحكامها وخلص، فلازم هم الحكام يتكلمون، والحكام أيضا ما يحبون يثيرون مشاعر البعض، فتجي القضايا السياسية تدخل. وإذا تشوف الأعراض تغتف والدماء تجري والمذابح في كل مكان، وما تكاد تفتح التلفزيون والإذاعة وتقرأ الجريدة إلا وتقابلك هذه الصور المروعة المفزعة، أطفال، نساء، مهجرين، مشردين من مكان إلى مكان، أعراض المسلمين يعتدى عليهم، ما في أحد يتكلم. أنا أأتي إلى أهل البيت أشوف في مدرسة الإمام علي سلام الله عليه، مدرسة أمير المؤمنين، ومع الأسف الشديد تسمع الذي يريد أن يثير الحماس عظيم جدا يذكر كلمة امرأة نادت ومعتصمة، هي اعتصم العباسي أمثل الهجيش. أنا ما أعلق على هذا الكلام، لكن تعال إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، شوف الإمام أمير المؤمنين في الكوفة يسمع قائد جنود معاوية أخو غامض وردت خيله الأنبار، قتل حسان بن حسان البكري، أزال خيلكم عن مسالحها، يقول الإمام أمير المؤمنين، وهذا أخو غامض وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، ثم يقول ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، والمعاهدة هي المرأة المسيحية واليهودية من أهل الكتاب. الإمام أمير المؤمنين متألم أن جنود معاوية اعتدوا على نساء مسلمات ونساء مسيحيات ويهوديات، ما اعتدوا عليهم أخلاقيا، هو الإمام يكتب، إنما أخذوا منهم القلائد الحلي والفلم، لهم شون أخذوا رؤتها. يقول ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها ورعتها، ما تمتنع منه إلا في الاسترجاع والاسترحام، تمتنع منه، يعني أيضا كانت عندهم شيء من الرحمة بحيث تقول الله ارحمني كذا تذكر الله فيتركها. بعد ذلك الإمام ماذا يقول؟ يقول ولو أن امرأة مسلما حقيقة، انتبهوا أيها الأحبة، احنا مدوختنا للستلايتات والتلفزيونات والموجات اللي تجري بينا مدوختنا حتى ما نقدر نركز، شفت نحن نحتاج الى تركيز، هالايام هذه لازم لا نشوف لا تلفزيون ولا نلاحظ الستلايت ولا نلاحظ هاي الاغاني والموسيقى، لان هذه كلها تسلبنا التوفيق والموفقية وتسلبنا ان نركز على هالمدرسة العظيمة التي نحن فيها. يقول الامام سلام الله عليه، يقول ولو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي بل كان به عندي جزية. علي بن أبي طالب بطل الإسلام، أمير المؤمنين سلام الله عليه، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، يقول هذه الكلمة، يقول إذا واحد يسمع أن جنود معاوية دخلوا على النساء المسلمات واليهوديات والمسيحيات وأخذوا منهم الحلي والحلم ويموت من الحفرة، أنا ما ألومه. علي بن أبي طالب يقول، الآن الإمام علي ماذا يقول لما يسمع هؤلاء الجنود اللعناء اللي يدخلون على النساء ويشوفون العائلة وهؤلاء فتيات مسلمات وفيهن في هذه المدرسة في مدرسة أهل البيت أعداد كبيرة منهم وكل المسلمين في مدرسة أهل البيت، كل المسلمين يشوف هذه الفتاة يأخذونها أمام أبيها وأمها يعتدون عليها، نتفق كيف؟ وتلاحظ العالم الإسلامي ساكت وما يحكي، يعني حتى أضعف الإيمان ما موجود، لأن الأمر بالمعروف وين؟ والنهي عن المنكر باللسان واليد، أو في القلب وهو أضعف الإيمان. حتى هذا ما موجود الآن. فلاحظوا كم نحن بحاجة للحسين سلام الله عليه، وكم نحن بحاجة لهذه المجالس ولرفع صوت الإمام الحسين في العالم ولتعظيم هذه الشعائر. لماذا؟ لأننا بتعظيم شعائر أبي عبد الله الحسين نرسخ العقيدة ونرسخ هذه العقيدة، نزداد رسوخا. والله الذي لا إله غيره، كلما ازداد العالم حرمانا وظلما واضطهادا كلما ازداد العالم حاجة للحسين سلام الله. الإمام الحسين لكل الدنيا والله يا أخي. إذا تذكر الحسين إلى الناس إلى العالم عن طريق الأقمار الصناعية، هاي اللي يقولوا في الستلايت لا تنظرنا، وجهها هذه الوجهة الطيبة ولاحظ شوف العمل العظيم عن طريق الأقمار الصناعية، الإنترنت، عن طريق الصحف. اليوم العالم أصبح قرية واحدة. نحن نتكلم معكم وهذا الكلام يمكن ينقل على الهواء، وبالفعل ينقل على الهواء هذا على الأقمار الصناعية، في ملايين البشر يسمعون ويرون صوركم ويتأثرون بهذا المجلس وبأمثالكم الطيبة. فإذا كنا لا نلتفت إلى حمل المسؤولية ولم نكن في مستوى المسؤولية، حقيقة الإمام الحسين يعاتبنا. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنا أننا نسمع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فتجي لتعظيم هذه الشعائر. لما تسمع اليوم الأطفال يذبحون والنساء يعتدى عليهم والرجال هكذا وفي كل مكان الظلم والحرمان، هذه الصورة التي ذكرتها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قالت: تبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع صيئكم جديدة وجمعكم حصيدا. تخاطب العالم كأنها تتحدث عن عالم اليوم، عن شؤون الساعة، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه. فمن هذا المنطلق أيها الأحبة، علينا أن نفرغ أنفسنا هذه الفترة، هذا شهر محرم، شهر فطر، نفرغ أنفسنا لإحياء هذه الذكرى. أولا نحفظ عقائدنا، ثانيا نرسخ الخلق الكريم في نفوسنا، ثالثا نحفظ عوائلنا، نحفظ الأسرة المسلمة، نحفظ المجتمع، مجتمعاتنا نحفظها من الضياع، ثم نبين للعالم أننا أصحاب رسالة وعندنا قضية مقدسة نحملها، هي قضية الحق والعدل والحرية. وهذا الإمام الحسين للعالم كله، لأن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، ورسول الله رحمة للعالمين. ثانيا أن المبادئ التي حملها الإمام الحسين لكل شعوب الأرض، كل الشعوب تبحث عنها. ثالثا أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يختص بطائفة معينة، ولا يمكن أننا نحشر الإمام الحسين في زاوية ضيقة أبدا. الإمام الحسين لكل العالم. الحسين بكاه الأنبياء قبل أن يولد، سبقه تاريخه. الإمام الحسين آدم كان يبكي عليه، إبراهيم كان يبكي عليه، عيسى، يحيى، زكريا. ولا تستكثر على الحسين هذا الكلام اللي تسمعه، لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته ولطفه أنه يعرض قضية الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته على كل الأنبياء، وهذا هو الميثاق وهذا هو العهد. الإمام الحسين كل الأنبياء بكوا، لأن الحسين رسالة اللي يحملها هي رسالة الأنبياء كلهم. ما أنا أقول هذا الكلام، الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه في زيارة وارث يقول: السلام عليك يا وارث آدم وصفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. إلى أن هذه الزيارة العظيمة يبين لك من هو الإمام الحسين. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الحسين وين؟ في قلوبكم أيها الأحبة. الإمام الحسين لا تقرأه في التاريخ، تقرأه في قلبك أنت، حتى أصبح الإمام الحسين، حب الحسين أصبح الرمز للإيمان وللعقيدة. وهو الإمام الحسين يقول: أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبركة. يا أحبة، رسول الله بكى على الحسين. لذلك نحن نقول الشعائر هذه شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر كيف نعرف عظمتها؟ بالتقوى، لأن التقوى هي المنظار. التقوى هي المنظار، شوف هذا البصر منظار أنظر الأشياء فيه، لكن البصيرة أنظر فيها الحقائق. التقوى هي نور البصيرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول اتقوا الله ولتنظر، يعني المنظار هو التقوى. لذلك الذي لا يملك تقوى ما يعرف الحسين سلام الله عليه، ولا يعرف القرآن، ولا يعرف الإسلام أبدا. من هنا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى. خذ هذه وضمها إلى إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا، إن للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين. وهذه الأحاديث كلها واردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تركيز على الإمام الحسين. رسول الله يرى صبيا في الشارع يمشي، طفل صغير، يأخذه الرسول يقبله. ابن عباس يقول له يا رسول الله رأيتك تصنع مع هذا الصبي ما لم تصنعه مع بقية الصبيان. قال يا ابن عباس هذا الصبي رأيته يحمل التراب من تحت أقدام ولدي الحسين ويضع التراب على رأسه، يمشي خلف الحسين ويبكي. يا ابن عباس هذا الصبي، هذا الغلام سوف يكون من أنصار ولدي الحسين يوم عاشوراء. هذا ينصره في بعض الأخبار، هذا كان مع الحسين. الآن منه ضرير ابن حضير، واحد من هؤلاء الأبطال اللي كل واحد منكم يحمل محبة هؤلاء في قلبه. رسول الله ينظر إلى الإمام الحسين على المنبر يخطب والعالم كله يسمع، يتكلم يوم الجمعة يخطب، فيدخل الحسن والحسين كما يدخل الزمخشري في الكشاف. يقول دخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران. هذه الكلمة لازم تكررها يومية 10 مرات بذهنك مع سورة الحمد حتى تترسخ عندك أكثر. عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، معناه الطفل يمشي ويعثر عمره 3 سنين أو سنتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك نفسه، لم يملك أن قطع خطبته، ونزل وحمل الحسن على صدره وصعد المنبر وقال أيها الناس الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. ثم يدخل الإمام الحسين مرة في المسجد وهو في سن الرابعة من عمره فيتعثر يعثر ويقع. رسول الله قطع خطبته أيضا ونزل بنفسه حمل الحسين وصعد المنبر وهو يبكي وقد فاضت عيناه بالدموع وهو يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. إذا دخل مر على بيت الزهراء يسمع بكاء الحسين، يقول لها بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ ما تعرفين بكاء الحسين يؤذيني؟ أم سلمة تنقل تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا أم سلمة أريد أن أخلد إلى الراحة، لا تدعي أحدا يدخل علي. تقول أنا في هالأثناء وإذا في الحسين أقبل وهو صغير فغافلني ودخل الحجرة، دخل على جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تقول أم سلمة لم يمر إلا زمان قصير وإذا أسمع الرسول يبكي بنشيج عالم. الرسول في قضايا الحسين هكذا كان يرفع صوته بالبكاء. فدخلت وإذا رأيت الرسول نائم هكذا والحسين على صدره ورسول الله بيده هكذا اليسرى على رأس الحسين يمسح على شعر رأسه وبيده اليمنى شيء يقبض عليه. وهاي الرواية كل المسلمين يذكروها بإجماع المسلمين. قلت له تبكي يا رسول الله فداك أبي وأمي فداك نفسي؟ قال يا أم سلمة أبكي على الحسين؟
يا رسول الله ما الذي حدث للحسين؟ قال يا عم سلمة هذا جبريل عندي أخبرني بمقتل ولدي الحسين وقال لي أن ولدك الحسين هذا سوف يقتل بأرض كرب وبلاء بأرض يقال لها كربلاء. يا رسول الله أتحب أنا أتيك بشيء من ترابها؟ قلت بلى. فأخذ قبضة من تراب كربلاء وهذه التربة بيدي. تقول أم سلمة فتح رسول الله يده وإذا بيده تربة حمراء من تراب كربلاء. قال يا أم سلمة احتفظي بهذه التربة عندك، هذا التراب احتفظي به، يوم يقتل ولدي الحسين يتحول هذا التراب إلى دم أبيض. وهذه قضية القارورة معروفة. أم سلمة تقول أنا حفظت هذا عندي إلى يوم عاشوراء، فرأيت القارورة فتحول هذا التراب إلى دم عبيد. هذا شيء طبيعي أيها الأحبة. الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بتسجيل تاريخ الحسين بالقرآن وفي كتب التاريخ وبطون التاريخ، إنما سجله في القلوب الطيبة، سجله في النفوس، في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وإذا الحمر المغربية والمشرقية التي يراها أبو العلاء المعري الأعمى، وبعض الناس عندهم عيون وما يشوفون هذه الحمرة، أبو العلاء المعري يقول وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، وهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. سجل تاريخ الإمام الحسين. وذاك اليوم واحد يسألني يقول لي حقيقة الإمام الحسين سلام الله عليه حملوا رأسه من كربلاء إلى الشام؟ قلت هذه أكثر من الحقيقة، لذلك رب العالمين جعل هذه الحقيقة تسجل على الأرض على الصخور في القلوب أينما تذهب. يا الله في كربلاء مرقد الإمام الحسين ورأس الإمام الحسين، في النجف في الحنانة مرقد رأس الإمام الحسين، بظهر الكوفة مرقد رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، بالمدينة مرقد رأس الإمام الحسين، بعسقلان مرقد رأس الإمام الحسين، بحلب مرقد رأس الإمام الحسين، في الجامع الأموي في الشام مرقد رأس الإمام الحسين، في القاهرة مرقد رأس الإمام الحسين. ليش؟ لماذا؟ هذا الحسين الذي كان يحمله رسول الله على صدره على قلبه، هذا الحسين عندما يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلكم تعلمون أن رسول الله عندما يسجد الأملاك والكون يسجد بسجوده. هذه حقيقة لازم أذكرها للناس اللي ما سمعوا، لأن القرآن يتحدث عن داود يقول يا جبال أوبي معه والطير، إذا كان داود إذا سجد الجبال تسجد بسجود داود، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا سجد الحبيب المصطفى سجد كل شيء بسجود النبي. وكل المؤرخين كتب الصحاحة قرأوها وشوف كتب الحديث التاريخ يذكرون أن الحسين كان عمره سنة يخرج من بيت أمه فاطمة يدخل المسجد يرى جده رسول الله ساجدا فيركب على ظهر النبي فيطيل السجود رسول الله إكراما للحسين. بالله عليكم تصور المنظر، السجود لله، الكون كله ساجد مع النبي بسجود النبي لله، لكن إطالة السجود إكراما لأبي عبد الله الحسين. بعد ذلك يرفع رأس النبي، لما تنتهي الصلاة يسأله أصحابه الكرام يا رسول الله هل نزل عليك الوحي؟ قال لا، إنما هو ولدي الحسين ارتحلني فما أحببت أن أعجله أو أعجله. هكذا كان رسول الله مع الحسين أيها الأحبة، لذلك بكى عليه وأهل البيت والأنبياء بكوا عليه. ونحن عندما نبكي على الحسين ما نريد نأخذ جانب سلبي في القضية، ما فيها جانب سلبي، البكاء كله إيجابي بالعكس. البكاء الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أهل المعرفة والحق، وكيف بكوا لما عرفوا الحقيقة وعميت أبصارهم من البكاء في القرآن. هذا يعقوب النبي عليه السلام الله سبحانه وتعالى يذكره يقول وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم.
فما أنكر عليه رب العالمين. البكاء فيه معنى كبير من أنبل الصفات وأشرف الخلق الكريمة أن الإنسان يبكي من أجل الحسين سلام الله عليه. هذه تدل على خشوع في القلب، تدل على نفس كبيرة، تدل على رقة القلب بعيد عن غلظة القلوب. والنبي بكى والأنبياء بكوا على الحسين، ولذلك كان إذا هل شهر محرم الحرام بدأ أهل البيت بالبكاء على الحسين، بدأوا بالبكاء وبلبس السواد وبالتوجه وبإقامة العزاء. واليوم سبحان الله في مشارق الأرض ومغاربها تسمع مجالس الحسين، فالليلة كل العالم ينادي يا حسين، ونحن بحاجة لهذا النداء أيها الأحبة. يدخل جعفر الخزاعي على الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في أول محرم الحرام، ويدخل ابن شبيب على الإمام الرضا. الإمام يقول يا ابن شبيب إن كنت باقيا لشيء فابكي للحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. وإذا دخل عليه جعفر قال يا جعفر قلت شيئا في الحسين فينا أهل البيت؟ نعم سيدي، أتأذن لي بالإنشاد أنشد؟ قال قل يا جعبل. فيبدأ جعبل الخزاعي، جعبل بن علي هذا البطل العظيم الذي كان يحمل خشبته على متنه، يقول انتظر من يصلبني على هذه الخشبة. 50 سنة كان مشرد من أجل كلمة الحق والحقيقة. فيقف أمام الإمام الرضا سلام الله عليه علي بن موسى الرضا يقرأ، يقول مدارس وآيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذكت فناتي قفا نسأل الدعايار التي خفر متى عهدها بالصوم والصلوات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات أنا الوالد والقلب له فان أنا الوالدة والقلب له فايان ودور عزبني وين ما جاء أولا أولا يا على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان. هذه أيضا هذه الليلة الإمام الحسين في طريقه معكم إلى كربلاء. الآن نحن في منتصف الطريق جالسين، هذه الدار وهذه البلاد اللي احنا فيها طريق الامام الحسين من هنا مر، يعني اذا تلاحظون الخارطه هو خروجه من المدينه بيد يوم الى مكه المكرمه، فبقي بمكه الى يوم الترويه، يعني يوم ظهور الحجاج الى جبل عرفات. الحسين اقبل الى اخته زينب وجدها تصلي عند مقام ابراهيم، قال اخي زينب الى كربلاء الى العراق. والحسين مشى حاجا الى بيت الله الحرام 25 سنة، في بعض الروايات 20 سنة، وان النجائب لتقاد بين يديه. لكن هنا لما وجد ان هناك مؤامرة ضده لقتله في البيت الحرام فخرج، لانه ضيق عليه من كل مكان. اين يذهب الامام الحسين؟ كل مكان مضيق عليه. فجاء لاخته زينب وخرج الى ارض العراق. ولكن القافلة إذا واحد يفكر فيها، ومنها أنت بقلبك الآن يشهد الله تستشعر في نفسك وأنت جالس بهذا المجلس، هذه القافلة مرت من هنا، هذا ركب الإمام الحسين مر. صور نفسك أنت، اسأل أنت كنت بالحجاز وبحثت عن مرقد، بحثت عن قافلة الحسين ما رأيتموها،
أخبروكم يوم التروية طلع الإمام الحسين إلى العراق واستقبله الفرزدق وأخبره بما جرى في الكوفة على مسلم بن عقيل سلام الله عليه. في طريقه الحسين سلام الله عليه وهالقافلة هذه معه وعقيلة بني هاشم بطلة كربلاء زينب المخدرة تشوفها في المحمل وأبو الفضل العباس بنو هاشم مع العائلة ومع الإمام الحسين ويستقبلهم الفرع بن يزيد الرياحي. هذا أول استقبال له ويشوفهم، لكن هذا يعلمنا دروس الحرية. يستقبلهم ويريد أن يعجز بالحسين ويضيق على الحسين، والإمام الحسين يتكلم معاه. بعد ذلك هذا نفس الحر الذي ضيق على الإمام الحسين وقال أنا مأمور أن أصحبك معي أصطحبك إلى الكوفة، قال لا يكون لك ذلك أبدا. قال إذا نمشي في طريق لا يردك إلى المدينة ولا يأخذك إلى الكوفة. هذا كلامه الليلة أيضا هكذا إلى أن وصل إلى كربلاء. الليلة القادمة ينزل الإمام الحسين في كربلاء وقلوبنا كلها مع الحسين، والله الذي لا إله غيره، كأنما نتمنى هكذا ونطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق أن يوفقنا لنيل الشهادة بين يديه. الإمام الحسين ابن الإمام الحسين، الإمام الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف، لا تنسوا العالم كله ينتظر قدومه وظهوره ليطهر العرب من الظلم والفساد، يملوها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورة. هذه الطريقة في المجتمع لا بد من ذكرها للبركة الشكل. فيطلع واحد من الأصحاب من المسلمين المؤمنين يقول أنا جئت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ليلة خروج الإمام الحسين سلام الله عليه، فأسمع مناغات، أسمع كلام، دموع، بكاء، يا جداه يا رسول الله أنا الحسين. أسمع الحسين يبكي يخاطب الحبيب المصطفى، ضمني ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، واخذي يا جد من رحب الفضاء كل قسيح، بعثا قود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، صوتك وياي يا حبيبي بارك الله فيك، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ فرعين من حزم وعزم سابغين، والذي ستذوق الموت ظلما غانيا في كربلاء، ستذوق الموت ظلما غانيا في كربلاء، وستبقى في ثراها عاطرا منجزلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الوددين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيب، ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم اصبغ في عزاك ملابسي سودا واكتب هاطلات الادمع، اليوم اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، اليوم قادوني بظلم يا أخي والسوط ألمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي تقل أنا بعيني أنا بعيني لقهري لك عيالك أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لتشدنا أطفالك يا اخويا الموت لو يرضى بدالك رحنا ترى كلنا بدالك. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ارفعوا ايديكم للدعاء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله أطلب الفرج لأخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وللمظلومين والمحرومين والمعذبين والمضطهدين والمشردين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الكفر والظالمين. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء الحفظ هذه الليالي قلت نفرغ أنفسنا للاشتراك بالحسين صلوات الله وسلامه عليه لإحياء هذه الذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. إلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.